الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه العباد. الكلام في الأمر التاسع في توجيه عبادية مقدمات واجب العبادية. سبق وأن قلنا أن من خصائص الوجوب الغيري أنه أولا توصلي لا عبادي، آلي وظيفي متوصل به إلى الفعل الذي هو المقدمة. والخصيصة الثانية للواجب الغيري أو للوجوب الغيري أن فاعله ومنفعله لا يستحق المثوبة عليه، لأنه لا إطاعة استقلالية له، ومن ثم لا عقوبة ولا مثوبة استقلالية له. وإنما محور الثواب والعقاب إنما على امتثال المقدمة أو على عصيان ذيل المقدمة، وقد ذكرنا وبرهنا على ذلك في مقام. هاتان الخاصيتان نجد أنهما لا تنطبق على جميع المقدمات، وهناك بعض المقدمات نجد أنها عبادية ولا تقع إلا على وجه القربة، وإلا لا تكون مقدمة، وأن فاعلها يستحق الثواب عليها. كيف نوفق بين هذه الظاهرة الفقهية وبين ما ذكرناه من خصائص الوجوب الغيري؟ طبعا هذه الظاهرة منحصرة في الوضوء والغسل والتيمم، فإننا نلاحظ أن هذه المقدمات الثلاث لا تكون مقدمة ولا تهيئ الأرضية لتأثير الفعل في المصلحة إلا إذا وقعت على وجه القرب. كما أنه في الوقت نفسه حدثتنا الروايات أن فاعل المقدمات يستحق ماذا؟ الثواب عليها. كيف نلاحظ وكيف نوفق بين هذه الظاهرة وبين ما ذكرناه آنفا من خاصية الأمر الغيري؟ إنما هي التوصلية وعدم استحقاق الثواب. قبل كل شيء لا بد أن نعرف مسألة لكي لا نقع في الخطأ في مقام الإجابة. مسألة أن عبادية هذه المقدمات وأن استحقاق الثواب عليها مسألة محسومة فقهيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال في مقام الإجابة وفي مقام التوفيق أن نؤول ما ورد أو ننكر عبادية هذه الطهارات الثلاث أبداً. القضية وصل إلى حد من الوضوح على الصعيد الفقهي، فإذا كانت هناك مشكلة فالمشكلة في الأصول التي وصلناها، بالأسس التي وضعناها نجد أنها تتقاطع بعضها مع بعضها. نحن قلنا أن الأمر الغيري لا بد أن يكون توصليا، لم نقل ذلك اعتباطا، وإنما من خلال أدلة وشواهد وبيان حقيقة الأمر الغيري. لكن بالأخير أنت الذي قلت فأنت الذي استلمت بهذه المشكلة أنك وجدت هناك أوامر غيرية عبادية وليس توسل، صحيح أو لا؟ فلا بد حينئذ من أن نرجع إلى أصولنا، لا أن نرجع إلى البحث الفقهي لكي نرى عسى ولعل أن نصل إلى نتيجة أن الطهارات ليست عبادة. لا، غلط هذا، القضية منتهية تماما فقهيا. فلا بد أن نعود علما إلى البحث الأصولي لكي نحاول أن نأقلم بين الأصول التي أصلناها وبين هذه الظواهر الفقهية التي لا تنسجم تماما مع ما أسسناه ومع ما جذرناه في هذا المكان. صار واضح أو لا؟ نقول هناك حقيقة لا بد من الالتفات إليها في مقام حل الإشكال. هناك حقيقة لا بد من الالتفات إليها، وهي أن عبادية هذه الطهارات الثلاث لم تنشأ من الأمر الغيب، وقبل بيان هذا لا بد من التنميح إلى مسألة تبقى في ذهن الإخوة إذا وفقوا بعد إذن للإطلاع على تفاصيلها مفيدة جدا، أن الفعل متى يتصف بأنه عبادة؟ إذا كان على وجه القرب، يعني شنو إذا كان على وجه القرب؟ يعني إذا قصد به الأمر، صحيح أو لا؟ فيتصف بأنه عبادة وأنه وقع على وجه العبادة بقصد امتثال أمره، عندئذ يقال أن الفعل وقع على وجه العبادة، ولكن ليس هو كل شيء. قصد امتثال الأمر ليس هو العامل الوحيد الذي يجعل من الفعل متصفا بأنه عبادة، وإنما هناك مجموعة عوامل ومجموعة شروط لا بد من اجتماعها بعضها مع البعض الآخر كي يكون الفعل ماذا؟ عبادة. واحدة من هذه العوامل ما هي؟ هي قصد امتثال الصلاة. وأما باقي العوامل وهي التي عبارة عن الحسن الفعلي وعبارة عن الحسن الفاعلي وعبارة عن صلاحية الفعل للتقرب به، فهذه بقى متروكة إلى مكانها. نحن الآن مشكلتنا في قصد امتثال الأمر. الشيء البديهي أو الشيء الذي لا بد أن يعلم أن عبادية الطهارات الثلاث لم تأتي من الأمر الغيبي، ومن ثم لا تقع عبادة إذا قصدت بها الأمر الغيبي. لو كان الأمر الذي تعلق بها وجعلها من العبادات هو الأمر الغيبي، حينئذ لا تقع إلا عبادة إلا بقصد ماذا؟ إلا بقصد امتثال الأمر الغيبي. صار واضح ولا؟ ولكن لابد أن نعرف أن هذه الطهارات الثلاث التي هي مقدمات للواجب، وقلنا أن مقدمات الواجب هي عبارة عن مقدمات وجوده، لابد أن نأتي قبل أن تكون مأمورا بها غير مأمور بها، لابد أن نأتي لنجد ما هو الذي يكون موجدا للواجب، ما هو شرط الوجود؟ هل هو الوضوء الذي هو عبارة عن العمل الخارجي من دون نية وهذا الذي يوجد الواجب، أو أن الذي يكون دخيلا في وجود الواجب هو الوضوء بنية القربة؟ الوضوء العبادي هو الذي يكون دخيلا في وجوب الواجب، صحيح أو لا؟ إذن فالمقدمة والشرط الذي هو شرط لوجود الواجب من هو؟
هو العمل العبادي، العمل المتصف بالعبادية.
فإذا تعلق الأمر الغيبي يتعلق بأي شيء؟ يتعلق بالعمل العبادي، فالعبادية أسبق من الأمر الغيبي، متأدية من الأمر الغيبي. نعم،
عبادية الوضوء التي تكون متعلقة للأمر الغيبي، هل هي أسبق من الأمر الغيبي أو أنها حصلت بالأمر الغيبي؟
لا، أسبق من الأمر الغيبي،
لأن قلنا أنه قبل تعلق الأمر الغيبي شخصنا أن المقدمة من هي؟ هي عبارة عن الوضوء العبادي أو الوضوء وحده؟ فإذا كان عبارة عن الوضوء العبادي، فإذا قلنا أن هناك أمراً غيرياً، أن هناك وجوب للمقدمة شرعي، هذا الوجوب يتعلق ويسلط على من؟ الوضوء العبادي.
صار واضح ولا؟ ومن ثم تنحل المشكلة،
لأن عبادية الطهارات الثلاث لم تأتي من الأمر الغيري. كي نقول أن الأمر الغيري توصلي، فإذا كان توصلي كيف كان عبادته؟
لم يمنحه العبادية للمأمور به،
المأمور به هو عبارة عن العبادة. افترض الآن كتقريب للفكرة، إذا افترضنا أنك أمرت بالسجود فقط، والسجود عبادة ذاتية كما يقولون، هذا الأمر أيضا نعتبر عبادي لو توصلي؟
توصلي
متعلقه عبادة، وليس الأمر جعله عبادة. الأمر العبادي هو الذي يسبغ على متعلقه صفة العبادية، ومن ثم قلنا أن متعلقه لا يقع عبادة إلا بقصده،
قصد امتثال هذا.
فنحن بعد أن حددنا أن الموجد للصلاة ليس الوضوء وحده، كي يكون هو متعلق للأمر الغيري، كي يكون عبادته آتية من الأمر الغيري، لا، الموجب للصلاة هو الوضوء العبادي. فإذا افترضنا بوجوب غيري، الوجوب الغيري لمن يوجه ولأي وعلى أي شيء يسلط؟ يسلط على الوضوء العبادي، فالعبادية أسبق رتبة من الأمر الغيري، لا أنها جائية ومتأتية ووليدة للأمر اللي تعلق الأمر الغيري بالوضوء. صار واضح أو لا؟ حينما تقول أقيم الصلاة، عبادية الصلاة من أين أتت؟ من أقيمه؟
من هذا الأمر.
بينما توضأ، عبادية الوضوء لم تأتي من هيئة الأمر،
وإنما هي في مرحلة سابقة ثابتة،
كما أن للوضوء كيان ثابت، يعني هذا الكيان يخلق الأمر له هو إلى كيان ثابت. للعبادية
يخلق الأمر، للوضوء نفسه، وضوء ما هو وضوء في العمل خارجي، ما له علاقة، شنو علاقته بالأمر؟ هاي مسألة أخرى.
أقول الصلاة، الصلاة الأمر يوجبها،
الأمر يوجبها للصلاة، والصلاة هو في الفعل خارج ما له علاقة بالأمر، متعلق الأمر أسبق رتبة من الأمر. الصلاة كانت موجودة ثم وجد الأمر،
يعني شنو كانت موجودة؟ يعني الشارع هو يخترع له فرد ما هي معينة، زين، ثم يقول هي واجبة، ومو واجبة هي اللي أوجدت الصلاة. واضح ولا؟ فإذا افترضنا أن الوضوء وأن عبادية الوضوء إنما وقعتا معا، الوضوء وعباديته متعلقا للأمر الغيري،
مما يعني أن ظاهرة العبادية لم تأتي من الأمر الغيري،
أن ظاهرة العبادية لم تأتي من قبل الأمر الغيري، وإنما الأمر الغيري تعلق بالعبادة، فمو هو اللي أوجب العبادية. كي نقول أنه توصلي، إذن كيف أوجب هو العبادية؟
واضح أو لا؟
الأمر الغيري لم يوجب العبادية،
وإنما العبادة مفترض أنها حاصلة في مرحلة سابقة، ويأتي الأمر الغيري فينصب عليه. صار واضح أو لا؟ وبذا تنحل المشكلة، لأن العبادة لم تأتي من قبل الأمر الغيري، واستحقاق الثواب ليس على امتثال الأمر الغيري، وإنما على امتثال العبادة التي هي آتية من مكان آخر. صار واضح أو لا؟ من هنا تنبثق المشكلة، أنه إذا كانت العبادية لم تأتي من الأمر الغيري، من أين كيف علمنا به؟ ما هو الطريق الذي أثبت عبادية هذه الظاهرة؟ والمفترض أنه لا يوجد في أيدينا سوى الأمر الغيري، لا يوجد في أيدينا سوى الأمر الغيري، ولا طريق لنا إلى عبادية شيء إلا من خلال الأمر. فدارة تكون أن هناك أمر، أن هناك أمرا سابقا بالوضوء، وذاك الأمر هو عبارة عن أمر نفسي استحبابي أو وجوبي، ثم يتعلق الأمر الغيري في المسألة. حالة ثانية لا، تقول لا يوجد سوى الأمر الغيري، فهذه العبادية الحاصلة قبل تعلق الأمر الغيري من أين أتت؟ من أين أتت؟
من جراب النور أتت له، من الأمر الغيري.
فإذا كانت من الأمر الغيري يلزم المحال، يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن قلنا أن الأمر الغيري لا يتعلق إلا بالوضوء العبادة، فالعبادية سابقة رغبة على الأمر.
من جهة ثانية نقول أن العبادية أتت من الأمر
فهي متأخرة عن الأمر، فراح تكون العبادة متقدمة على الأمر ومتأخر عن ماذا؟ عن الأمر.
دارة تقول أن العبادية أتت من أمر آخر، أتت من إخبار، أتت من أمر استحبابي، أتت من أمر وجوبي نفسي.
وفي هذه دعوة لابد أن نقف، أكو أمر، ماكو أمر، إلى آخره.
حالة ثانية، المفروض لا يوجد سوى هذا الأمر الغيري، فلذا يقولون جماعة أنه بعد دخول وقت الواجب
لا يجوز لك أن تنوي سوى الأمر الغيري. معناه التنوي ما في شيء آخر، خلوا أكو استحباب من الاستحباب. إذن هذه العبادية من الأمر،
ما هو الطريق لإثبات هذه العبادية؟ ما هو صحيح او لا؟ على اي اساس صار الوضوء عباده عما تفعيل ايدك من الخبث مو عباده؟ ليش؟
ما تقدر تفكر ما يتفق البعض حتى انه بعد دخول زمان الواجب لا يجوز لك الا ان تنوي الامر الغيري،
فمعنى بنيه الامر الغيري يتصف الفعل بانه عباده، لو لا قلنا كيف يتصف الفعل بالعباده؟ بقصد امتثال امره. فهذا الذي يفتي بأنه بعد دخول الوقت لا يحق لأحد أن ينوي الوضوء إلا بقصد امتثال أمره الغيري، ده يفتر يقع عبادة لو ماذا يفتر؟
زين، والعبادة هي بقصد امتثال الأمر، والمقصود هنا أمر واحد وهو الغيري. إذن من أين تجي العبادة؟
من أين يتصف الفعل بالعبادة؟ في الحين أن افترضنا أنه ماذا؟ أن العبادية متقدمة على الأمر الغيري، وهي متعلق للأمر الغيري، ويتعلق بها الأمر الغيري.
من جهة ثانية نقول أن العبادية أتت من الأمر الغيري، اتصف الفعل بالعبادة بقصد امتثال الأمر الغيري، كيف ينسجم هذا مع إذا كانت هناك مشكلة في الطهارات الثلاث حقيقة وواقعا هي في هذه المشكلة؟ يقول الأعلام سلكوا طرق شتى في حديث هذه المشكلة. من أعرف المشاهد صار واضح هو. نقرأ القدر.
قال تاسعا المقدمة العبادية، ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية الوجودية
والوجوبية
لا تقع مقدمة للواجب إلا إذا وقعت على وجه عبادي.
شنو يعني لا تقع مقدمة للواجب؟
يعني إذا أتيت بها ولم تنوي القرب بها لم تأتي بالمقدمة أصلا.
فإذا لم تأتي بالمقدمة يعني لم تأتي بالشرط فالمشروط عن بعض من التفافات.
قلنا الدور الفعلي ما هو؟ دور الفعلي أنه يكون مقتضيا لوجود المصلحة، وهذا المقتضي لا يكون فعليا، لا يكون مؤثرا بالفعل إلا بتحقق الشرط، والشرط هو الوضوء عبادي. فإذا أتيت بالوضوء من دون عبادة لم تأتي بالشرط.
إذا لم تأتي بالشرط هذا الفعل بعد يمكن أن يكون موجد للمصلحة؟ لا، أشبه بالنار حينما تبعدها عن الورق بعد ممكن أن تحرق.
لما؟
لفقدان شرفها وهو المماس. كذلك فيما نحن فيه
حينما تأتي بالوضوء كفعل خارجي تغسل وجهك ويدك وتمسح رأسك ورجلك من دون أن تنوي امتثال الأمر
لم تحقق المقدمة،
لم تحقق الشرط. فإذا لم تحقق هم على ذلك أن هذا المشروط وهو الفعل الذي هو مقتضي لوجود المصلحة لا يمكن أن يؤثر أثرا، لا يمكن أن يتحول إلى فعل، بل يبقى ماذا؟
يبقى مقتضى مئة تأثير اقتضائي، يعني ينتظر توفر كل العوامل والشروط المحيطة به كي يتمكن من أن يمارس ماذا؟ صار واضح لنا.
قال وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها
ومثالها بخصوصها، حتى يريد يقول أن الثواب مو على الصلاة، لا عليها. ونحن قلنا أن المقدمة لا يترتب عليها ثواب،
إذا أكو ثواب فإنما هو كل على العمل. ومثالها، مثال هذه الظاهرة الفقهية منحصر في الطهارات الثلاث الوضوء والغسل والتيمم، وقد سبق في المقدمة الثانية في التمهيد الثاني الإشكال فيها من جهتين، من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة أن تقع عبادة؟ هذه المقدمة بصفتها الغيرية، بصفتها المقدمية تقع عبادة شرع.
أثر واضح أولا.
ومن جهة ثانية أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه، وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري. من خلال الدراسة التي أجريناها للواجب الغيري والتعرف على حقيقته ومن ثم اكتشاف خصائصه،
وصار هناك بعض المتقاطعات الفقهية الأصولية،
فإحنا كنا نرجع مرة ثانية إلى أصولنا لحد هذا التقاطع. لما؟ لأن القضية محسومة فقهيا لا تقبل النقاش، يعني لم يداخل الشك أحد
في أنه احتمال أن الوضوء مو عبادي. لا لا، الوضوء عبادي لا محالة، الغسل عبادي لا محالة، التيمم عبادي لا محالة.
لابد من إعادة دراستنا علما للأصول، يعني لحقيقة الواجب الغيري، للنتائج التي أخذناها من الواجب الغيري، للخصائص التي أثبتناها للواجب الغيري،
فنبحث عن الحل هناك.
قال فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة
عباديته، وإلا فكون هذه المقدمات عبادية يستحق الثواب عليها أمر مفروغ عنه فقهيا، لا يمكن رفع اليد. فإذا عندك حل رفع اللعوين بالجذور، أي جذور اللي أنت جذرتها وأسستها، روح هناك عسى أن يكون هناك شيء خفي فيها، عسى أن تجد حدا. صار واضح أو لا؟
فإذا لابد لنا من توضيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصليته
أمر الغيري، بحيث نرفع حالة التقاطع. وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيهها، ونحن نقول على الاختصار من أجل أن نمحور مركز النزاع، فهذه المسألة لابد أن نحسمها، أن العبادية ليست آتية للوحدة الأولى، ليست آتية من الأمر الغيري.
لما؟ باعتبار أن الأمر الغيري يتعلق بماذا؟ يتعلق بمقدمة الواجب.
مقدمة الواجب ما هي؟ هي الوضوء أو الوضوء العبادي. فالأمر الغيري حينما تعلق، تعلق بأي شيء؟
بما كان مفروغا عنه عباديته. يعني إجا وجد هذا الفعل العبادي باعتبار أنه يساهم في وجودي في المقدمة،
فقال يجب عليك إتيانه.
إتيان من؟ إتيان الأمر العبادي. فالعبادية ما جاية من قبل الأمر الغيري،
وإنما هي في مرحلة سابقة.
ونحن نقول على الاختصار أنه من المتيقن الذي لا ينبغي أن يتفرق إليه الشك من أحد، أن الصلاة مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى الطهارات الثلاث، ولكن لا تتوقف على مجرد أفعالها كيفما اتفق حصوله، كيفما اتفق وقوعها، بل أن الصلاة تتوقف في وجودها على فعل الطهارة الواقع على وجه العبادة. فالمقدمة ما هي؟ الطهارة العبادة.
فمن يجي أكو أمر غيري بمن يتعلق؟
بالمقدمة، يعني بالطهارة العبادة، وأنه هو يوجد العبادية. صار واضح أو لا؟ وإنما يتعلق بالمقدمة مباشرة. فلذا قال بل إنما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه العبادي، أي إذا وقع متقربا به
إلى الله تعالى. فالوضوء العبادي
هو الشرط، وهو المقدمة التي تتوقف صحة الصلاة عليها. ولا بد وعليه لا بد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به، لأن الأمر الغيري حسب ما فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة، مو بما هو يجعله عبادة، لا،
بما هو عبادة في مرحلة سابقة.
لا أن الأمر الغيري يتعلق بأصل الوضوء بما هو، فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيري حتى يقال إن عباديته لا تلائم توصلية الأمر الغيري.
لا، وجد أمر ما زال لحدنا عن توصلها.
الأمر الغيري ما زال توصليا، غاية ما هنالك متعلقه عبادة، مو أن الأمر عبادي.
فيبقى الأمر الغيري على توصليته، والعبادية أتت من مكان آخر وهي متعلق للأمر الغيري. وليست هي وليدة الأمر غيره،
بل عباديته لا بد أن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر غير. ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه
لأنه عبادة، ولا علاقة له أيضا بالأمر الغيبي. مو استحقاق الثواب على أمر الغيبي، استحقاق الثواب على متعلق الأمر الغيبي. صار واضح ولا؟ ولا ينشأ من هذا البيان إشكال آخر،
وهو أنه إذا كانت عبادية الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيري، فما هو الأمر المصحح لعباديته؟ والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر به ليمكن قصده بذلك. فإذا هذا الأمر الغيري ليس هو السبب في عبادية الطهارات، فلا بد من وجود أمر آخر، إما استحبابي أو وجوبي تعلق بهذه الطهارة فصبغها بصبغة العبادية وجاء الأمر الغيري تعلق بها. صحيح أو لا؟ لأنه ماكو طريق عندك لفرض الفعل عبادة إلا من خلال الأمر، إلا من خلال الأمر. قال: فما هو الأمر المصحح لعباديتها مع أن المعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها ليمكن قصد امتثاله، لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادة العبادة عندهم عند الأصوليين، وليس لها في الواقع إلا الأمر الغيبي. فيرجع الأمر بالأخير إلى الغير لتصحيح عباديتها، فيلزم الإشكال بعد ما ينحصر الأمر بالأمر الغيري، فراح يكون الأمر الغيري متعلق بالعبادة بموجب ما تقدم، وسبب العبادة بسبب الانحصار، فيلزم التقدم. واضح أو لا؟ قال: على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها لتوقف عباديتها حينئذ على سبب الأمر الغيري. هذا واضح، إذا كان الأمر الغيري هو السبب في العبادية معناه أنه لا بد من أسبقية الأمر. والمفروض أن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها، لأنه إنما تعلق بها بما هي عبادة، والمتعلق متقدم رتبة على الأمر. العبادية ستكون متأخرة رتبة على الأمر، والمتعلق سيكون متقدم رتبة على الأمر. المتعلق ما هو؟ هو العبادة، فيلزم التقدم. قال: والمفروض أن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها، لأنه إنما تعلق بها بما هي عبادة، فيلزم تقدم التأخر وتأخر المتقدم، وهو خلف محال أو دور على ما قيل. المهم هو مستحيل، ستقدر تصور دور، تقدر تصور خلاف الفرض، أي ما شئت فقول. المصنف يقول: أحسن ما قيل في مقام الإجابة هو هذا الجواب، وهو أن هذه الطهارات الثلاث قبل تعلق الأمر بغير بها كانت متعلقا من أمر وحينما جاء الأمر الغيري جاء ماذا؟ وتعلق بما هو عبادة،
يعني يعلق بالوضوء المستحب. انت علق تعلق بالوضوء المستحب، هذا الوضوء المستحب وجب، هذا الوضوء العبادة وجب. فالعبادية إنما أتت من الأمر استحبابي، ومن ثم لا مشكلة لها. تقول كيف أتت من الأمر الاستحبابي وهم يقولون أنه لا يوجد سوى الأمر الطيب؟ أعلام فرضوا أيضا في الأصول التي أصلوها أنه لا يوجد سوى ماذا؟ سوى الأمر الطيب. فكيف نفترض وجود أمر الاستحباب؟ قال بلى، الأمر الاستحبابي كان قبل الأمر الغيري، وحينما جاء الأمر الغيري اندك الأمر الاستحبابي بالأمر الغيري الواجب. صار واضح أو لا؟ اندك الأمر الاستحبابي بالأمر الغيري الواجب، بمعنى أنه فقد حد. هو حد الاستحباب ما هو؟ هو جواز الترك، وإلا طلب الفعل هو قاسم مشترك بين الاستحباب والوجوب، صحيح أو لا؟ ففقد هذا الحد، حينما جاء الوجوب بقي الاستحباب كماله واقعه روحه على حاله، ولكن فقد حده. يعني أشبه ما تكون إذا كان بيدك أنت 50 50، صار واضح؟ فمن تصير 50 60، والخمسين موجودة لو راحت ولكن موجودة بحدها؟ لا، لأن حدها كان هو عبارة عن ماذا؟ 51 أو عدم 51. صار 51 إجا و52 إجا و60 أتت أيضا، فموجودة بكمالها ولكن لا بحدها. الاستحباب مع الأمر الغيري كذلك يكون باقيا على حاله ولكن يفقد حده، يعني يبدي يتطور. طبيعي الانسان من يتطور من حاله الى حاله، استدركنا من الاوامر، الانسان من يتطور من حاله الى حاله يفقد حده، ويضاف كمالات زين، كمالات اخرى يضاف، تصير واحده من ضمن الثانيه. هو شو واحد فذاك الكمال الاول شلون يطمحين؟ لا، وإنما يبقى تحدد، يعني يندك تتحول إلى خلطة جديدة واسعة. يصير واضح أو لا؟ فنحن نقول مع وجود الأمر الغيري بعد ما عندنا أمر استحبابي، لأن حينما تقول أمر استحبابي يعني محدود، حين الوجوب الغيري لا يوجد أمر استحبابي، ولكن يوجد واقع الأمر الاستحبابي، يوجد كمال الأمر الاستحبابي موجود، وهو طلب الفعل عبادة. فيجي الأمر الغيري يتعلق بهذا المستحب ويلغي حد المستحب، لأن حد المستحب كان يقول لك يجوز الترك، الأمر الغيري يقول لك لا يجوز. فمن جهة العبادية ما زالت آتية من أين؟ من الأمر الاستحباب. من جهة أخرى أنه حين الأمر الغيري لا يوجد أمر استحبابي، وإنما يوجد واقع الأمر الاستحبابي وهو الطلب العبادي. فيمكن أن نتعقل عند ابن أنه بعد دخول الوقت ماذا تلو الأمر الغيري؟ عندك بعد أمر آخر؟ لا يوجد لديك أمر آخر، فتنوي الأمر الغيري. صار واضح أو لا؟ فلنقرأ هذا القدر. وقد
فقط الامر الغير هو المستحب، الامر الغير لا ثواب عليه، هذا استحباب. هذا
الثواب والعباديه جايين من الاستحباب، فاحنا خلينا الامر الغيري لا به ثواب ولا هو سبب للعبادية، فبقى توصلي وبقي ماذا؟ استحبابي خاصية، والأمر الغيبي خاصية. خاصية الأمر الغيبي شنو؟
اسمح خاصية الأمر الغيري عدم جواز الترك صحيح، وخاصية الأمر الغيري أنه يكون سببا في التحريك لإيجاد في المقدمة صح. تجي للاستحباب، للاستحباب هم بخاصيات، من خاصياته استحقاق الثواب على الفعل، من خاصياته كون الفعل عباديا، من دني اجى ندمج او من اجى هذا تسلط على ذاك، ذاك يفقد نقاصه في هذه الاول، يفقد نقاصه وهو جواز الترك. ليش؟ لان الالزام يتقدم على جواز الترك. الالزام المفترض ان الامر الغيبي الزامي فيتقدم على جواز الترك، يلغي حدا. بس يبقى العباديه ليش يلغي؟ استحقاق الثواب لما يلغي؟ مين يلغي؟ بالعكس احنا فارضين المقدمة هي العبادة، وهو جاي يريد يتعلق بالمقدمة، فما عنده مشكلة هو العبادية. الأمر الغيبي عنده مشكلة أن يكون هو سبب العبادية. الأمر الغيبي له مشكلة في أن يكون هو سبب العبادية، أما لا مشكلة في أن يتعلق بأمر العبادية. مو محد حد الاستحباب. إذا ما حد حقيقة الاستحباب راح يزول العبادية ويزول التقرب ويزول استحقاق الثواب. نعم، وأنا ليش مثلت بالعدد؟ أقول هاي عندك أنت عدد 50 وعدد 60، افترض الآن عندك 10 كتب، من صارت 15 كتاب العشرة انتهت، ها؟ بقى كمالها موجود، لأنه بمجرد ما تنتهي العشرة وتفترض أنها المحل، معناه الباقي 5 صار مو 15. فالعشرة موجودة، ولكن شنو اللي مفقود هنا؟ هاي الخمسة من أضيفة، شنو اللي راح من العشرة؟ حدها، وهو أنه اللي منها تقول بعد ماكو كتاب لا صار حكم. الأمر غيرهم حينما يسلط على المستحق لا يزول الاستحباب، لا يصير تكامل، وإنما يزول الحد وهو جواز. صار واضح أو لا؟ فلذا قال: وأحسنها فيما أرى بناء على ثبوت الأمر الغيبي. هذا كله إذا عدنا وجود أمر غيبي، بناء على ثبوت الأمر الغيبي أي وجوب مقدمة الواجب، وبناء على أن عبادية العبادة لا تكون إلا بقصد الأمر المتعلق بها، لأنه أكو نظريات أخرى. فلذا هو عبر المعروف عندهم أن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادة العبادة، هو الذي يسبقها للعبادية، وإلا أكو نظريات أخرى. فبناء على هذين الأصلين الموضوعين قال: هو أن المصحح لعبادية الطهارات هو الأمر النفسي الاستحبابي العبادي لها في حد ذاتها، وبعيدا عن كونها مقدمة. هذا معنى في حد ذاتها، يعني بعيدا عن كونها مقدمة، لا هو يستحب هذا الفعل في حد نفسه حتى إذا مثلي بصلي، السابق على الأمر الغيري بها، وهذا الاستحباب باق حتى بعد فرض الأمر ولكن لا بحد الاستحباب الذي هو جواز الترك. إذ المفروض أنه قد وجب فعلها فنفى هذا الحد، مثل ما المفروض أن العشرة صارت دعش، فبعد هاي لا دعش كن يلغي، صحيح أو لا؟ قال: وليس الاستحباب إلا مرتبة ضعيفة بالنسبة إلى الوجوب، فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، ماكو تقاطع بينهما، وإنما يتكامل. تارة الوجوب حرمة يصير أكو تقاطع، كل واحد منهم ليش؟ لأن ماكو معقول أكو تقاطع. أما الاستحباب والوجوب من واد واحد فأحدهما يكون واضح أو لا؟ فلو طرأ عليه الوجوب لا ينعدم، بل يشتد وجوده، فيكون الوجوب استمرارا له كاشتداد السواد والبياض، من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة أقوى.
بياض خفيف تجي تضيف عليه بياض، لكن ينعدم
ينعدم الضعيف،
ولكن يفقد حده ويبدي حد جديد. صار واضح ولا؟ وهو وجود واحد مستمر. وإذا كان الأمر كذلك فالأمر الغيري حينئذ يدعو إلى ما هو عبادة في نفسه، فليست عباديتها متأدية من الأمر الغيري حتى يلزم الإشكال، كما أنه لا يوجد أمر آخر مع الأمر الغيري. هذا من بعد ما واضح بعدين حصل عند تالي الأمر بقال أي قصد قصد الأمر الغيري ما عدا غير شيء تفضل. ولكن هذا الجواب على حسنه غير كاف بهذا المقدار من البيان لدفع الشبهة. لا واضح ولا؟ وسر ذلك يأتي الكلام عنه إن شاء الله يوم السبت المقبل. تدبر الله أحياء والحمد لله رب العالمين.